يفسد الناس ما يفسده أجمعوا لأنهم أجمعوا عليها. نعم
ابن عبد البر
وشيخ
الإسلام
في نعم ابن عبد البر لأنه أثر شيخ الإسلام. أما رحمه الله بين العورات بناء على التعبير ست العورات وذكر عنها ثلاثة أقسام خالد بن زين.
نعم
على كلام الفقهاء العورات ثلاثة أقسام.
نعم مغلظة
نعم
ومخففة
نعم
ومتوسطة.
أحسنت. ما هي المغلظة؟
المغلظة عورة الحرة البالغة.
الحرة البالغة
وهي كلها
أعرف المرأة حرة بالغة وهي كلها
إلا وجهها
الصلاة إلا وجهها. طيب أحسنت. إذا يا وليد يجوز أن تصلي المرأة في المساجد والمساجد
لا كباية فتنة كل لكم فتنة جاز لها هذا الشيء يعني وجود فاصل بين النساء والرجال لا يصلع الرجال عن النساء والنساء على الرجال
وإلا وإلا وجب ستره من أجل الصلاة ولا من أجل النظر؟
من أجل النظر.
من أجل النظر صح. طيب ما هي المخففة
العورة المخففة؟
نعم
هي من غناء الصغير
العورة المخففة من إلى
من 7 إلى 10
من 7 إلى 10 قالوا إن عورته هي
مخففة.
إيش
مخففة؟
إيش
عورته من السرة على عورته الفرجين
الفرجين
هنا
المتوسطة. أحمد ما عدا ما عدا ذلك. طيب هل تذكر هذا الكلام على الرقى رحمه الله؟ ونحن ذكرنا أن الصحيح أنه يجب أخذ الزينة ثم أخذ عز وجل ثم أخذ الناس الزينة وجل أخذه. طيب لو قال قائل ما حكم الصلاة محصورة الرأس سليمان
هذه
محشور الرأس
حسب العرض
رجل صلى حافر الرأس
اختلاف العرض اختلاف العرض
كيف؟
اختلاف العرض
اي نعم لكن هل هو شرط ستره على كل العرض شرط ولا غير شرط؟
على العرض الذي يرى هذا الذي لا يرى من الزينة يعتبر شرطا.
الذين لا يرونه من الزينة يعتبرونه شرطا. والذين لا يرونه من الزينة لعلك تريد العكس. نعم.
ليس شرطا مطلقا.
ليس شرطا مطلقا صح. نعم. ليس شرطا مطلقا ولهذا كل المسلمين يكشفون رؤوسا. ولو كان شرطا لكان مقدما على كشف. كشف الرأس في الإحرام. طيب أظن نقدر
أو نجس
ومن الكشف ها؟
لا أخذنا
أخذنا
أو نجس
طيب أو صلى في ثوب محرم عليه طيب من انكشف بعض عورته وبعض أين من خاف هذه من شرطية كان الشرط انكشف وجواب الشرط قوله فيجوز الشرعية هذه تشتمل على المسائل المثل الأولى قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش فتقدم الكلام عليها ولكن أن الفحش يختلف الحسب المنكشف فما قرر من السوءتين وإن قال أحد منا بعد عنهما. طيب ثانية المثل الثانية قال أو صلى في ثوب محرم عليه إذا صلى في ثوب محرم عليه تعال مثل أن يصلي الرجل في ثوب شيء أو المرأة في ثوب رجل الأول لا تصح صلاته لأن الحريم محرم على الرجال لحديث عظيم يا لطالب أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها فإذا صلى رجل زينة بحريق فصلاته باطلة في روايه عائشة. صلاة المرأة في ثوب الرجل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والتي تلبس ثوب الرجل متشبهة بالرجل، فهذا الثوب حرام. الأول حرام لجنسه، والثاني حرام لوقته، حرام لجنسه. الأول هو الحرير حرام لجنسه، لأن جنس الحرير حرام حرام على الرجال، والثاني حرام لوقته أي لكونه تشبها بالرجال. طيب، لو صلى رجل أو امرأة بثوب فيه صور أيضا لم تصح الصلاة، لأن ثوب يعني لباس الثوب المصور اللي فيه الصور حرام، فإن الصور لا يحل اقتناؤها. طيب، لو صلى رجل أو امرأة بثوب معصور فالصلاة أيضا لا تصح، تجب عليه الإعادة، لأن الثوب المعصور حرام لبسه على الغائب سواء كان رجلا أم امرأة. طيب، لو صلى في ثوب رجل أو امرأة، لو صلى رجل أو امرأة في ثوب ثمنه حق في تقصير، من وضع العقد على عين الثمن فالصلاة فيه حرام وتقصير، وإن وقع العقد على الذمة ونقضه من الثمن المحرم فالصلاة صحيحة. فالصلاة صحيحة لأن لبس هذا الثوب غير محرم. الفرق عندكم معلوم بين هذا وهذا؟ طيب، ها؟ غير معلوم. طيب، إن شاء الله يعلم. إذا وقع العقد على عين الثمن، مثل أن أقول اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، بهذه الدراهم، الآن الثمن وقع، العقد وقع على عين الدراهم، على عين الدراهم، فهنا يكون لبس المشتري للثوب حراما، وإذا صلى فيه وجبت عليه الإعادة، لأن هذا الثوب حرام، حيث كان عوضا عن هذا الحرام. المثال الثاني أن يشتري ثوبا ثم ينقض ثمنه من محرم، أن يشتري الثوب بعشرة ريالات ثم يذهب ويسرق عشرة ويأتيها البائع. الآن الثوب ثمن حرام المعين غير حرام، لأن الثمن غير معين. الآن اشتريت منك ثوبا بعشرة، ثبت الذمة الآن، ثبت العشرة في ذمتي، أنقذها من مالي، أنقذها من مال مسروق، من مال معصوم، من أي مال. قال العلماء فهذا الثوب لباسه غير محرم فتصح الصلاة به أو فيه الصلاة فيه، لأنه ليس لأن ثمنه غير محرم، لأن ثمنه غير معين في العقد. أفيدهم الأمن ولا يأتي. فصار الثوب الذي ثمنه حرام إن عين الثمن في العقد حرم استعمال الثوب، فإن استعمله وصل فيه بطلت الصلاة، وإن لم يعين الاشتراه في ذمته ثم نقده من ثمن من دراهم محرمة فلبسه حلال والصلاة فيه صحيحة.
ما برد في كلتا الحالتين الثمن المنقوض من الشيء حرام من مال حرام.
نعم.
الفرق
يقول إذا وقع على الحق على أي الدراهم صار الآن بدل ببدل، بدل ببدل، ولهذا إذا وقع العقد على عين الدراهم لا يمكن للمشتري أن يبدله. يعني لو قلت مثلا لك اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة، ثم بدالي أن أعطيك عشرة ورقة واحدة، هذه عشرة ورقة، هي عشرة أبيض كل ورقة فيها، معلوم هذا ولا اشتريت منك هذا الثوب في هذه العشرة 1، 2، 3، 4، 10 في هذه العشرة ثم بدأت قلت هذا لا ما أعطيها العشرة أعطيها 10 ورقة واحدة من فئة 10 لأن أحتاج هذا ولا لا لأن لا أحتاج هل أملك التغيير الآن ولا لا؟ ها؟ ما أملك التغيير لأن البائع ملك العشرة الآن حيث وقع العقد عليها بعينها لكن لو قلت يا شيخ كريم كان في جنب الأيمن فئة 10 وفي جنب الأيسر فئة ريال كان يقول فيها يشرح لي المال ويشرح لي المال أفهمتم الفرق الآن؟ هذا هو الفرق يقولون إن الثمن المعين يكون العقد واقعا عليه بعينه ويكون هذا المبيع عوضا عن محرم وعوضا محرم محرم أما ما وقع في الذمة فهو في ذمة الإنسان وذمة قابلة للتصرف حتى يفرق العلم والفرق دقيق في الوقت خلاصة الأمر خلاصة القول أن من صلى في ثوب محرم عليه سواء كان لجنس الثوب أو الوصف أو لكون ثمنه معين حرام حراما فصلاته باطلة خلاصة باطلة طيب ما الدليل أقول هذا مبني على أمر سبق وهو أنه يشترط في السافر أن يكون مباحا أن يكون مباحا قالوا لأن السفر السفر عبادة السفر عبادة والعبادة إذا وقعت فهي إنما هي أمن فقد وقعت على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة تكون مردودة بدليل من عمل عملا ليس عليه أمر هو فأنت الآن سفرت بثوب لا يؤذن لك فيه شرعا أنت مأمور أن تخلعه فكيف تتقرب إلى الله بنفسه إذا تعبدت لله بماذا؟ بما نهاك عنه وهذا تناقض عملت عملا ليس على أمر الرسول فيكون باطلا مردودا فتبطل الصلاة لأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا محرم شرعا كالمعدوم حسا فلا يمكن أن تنتفع بهذا الثوب أعرفهم الآن طيب وهذه مسألة خلافية وأظن ذكرتها لكم وقلت إن بعض العلماء يقول لأن صح إن صلاته صحيحة والستر وصف في العبادة وليس هو العبادة وهو حاكم بثوب محرم وغير محرم حاكم بهما جميعا ثوب محرم وغير محرم والصلاة نفسها لم تقع على وجه محرم وهي أي الصلاة هي موضع الشكر حيث نقول تصح أو لا تصح وهي الآن واقعة على وجه محرم يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في ثوب مغفور لو قال لا تصلوا في ثوب مغفور إن من صلى في ثوب مغفور فهو صلاة لأنه فعل عبادة على وجه منهي عن محرم لكن ما قال بل أمر بستر العورة وهذا رجل ستر عورته لكنه آثم بالستر في محرم آثم بالستر في محرم أما الصلاة ما لها دخل في الموضوع الصلاة أديت على الوجه المطلوب وعلى حسب ما أمر به وأما الستر حاصل وأما كون الثوب مباحا أو حراما فهذا يرجع إلى أمر آخر والعبارة التي تقوى أن تكون الصلاة باطلة لو كان الوارد في النصوص لا تصلوا في ثوب محرم لو كان هكذا قل منها إذا صلى في ثوب محرم بطل الصلاة ولهذا من حيث لسه نقول إذا سألنا سائل قد صلى في ثوب محرم فلا يتوجه أمره بالإعادة. وأما إذا سألنا قبل أن يصلي فنقول يجب عليك أن تخلعه، لا من أجل الصلاة فحسب، ولكن لأنه ثوب محرم لا يجوز لك استعماله، لا يجوز لك استعماله. هذا إذا أردنا أن نفتي بهذه الفتوى، فيكون هناك فرق بين أن يمكن الإنسان من أن يستعمل المحرم فالآن مكشوف، وبين أن يأتي إلينا يسألون عن حكم المرء والقضاء من لا يمكن أن نقول بالإعادة، لكن على كلام المؤلف تجب الإعادة، لكن يشترط للإعادة في الحكم المحرم أن يكون عالما ذاكرا، يكون عالما ذاكرا، فإن كان جاهلا فلا إعادة عليه، وإن كان ناسيا فلا إعادة عليه. وهل يشترط أن يكون واجبا غيره؟ نعم كل ما يشترط ننظر، نقول إن الشر لما يحق العباد اشترطنا ذلك، يعني بمعنى أنه إذا كان محرم لحق العباد فإنه لا يصلي فيه ولو كان لا يجب غيره، لا يصلي فيه، عرفت؟ فإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب، مثل رجل غصب ثوبا وسافر ليس معه غيره، ثم هداه الله عز وجل وسافر وأراد أن يصلي، ماذا نقول له؟ نقول اخلع الثوب وصل عريانا، إلا نقول اخلع الثوب وصل عريانا ولا تقدر تصلي بالثوب. لماذا؟ لأنه محرم لحق الغير، إلا إذا كنت مضطرا لبذل الأمر فهو نصلي به لأنه مباح، أما إذا سمعت ضرورة ناس كبير يقول لا تصلي فيه، صلي عريانا، لأن هذا محرم لحق من؟ لحق العباد. طيب إن كان محرم لحق الله فيشترط أن يكون واجبا لغيره، فإن لم يجد غيره فلا حرج عليه أن يصلي به. كالثوب المحرم كثوب الحرير للرجل، ثوب الحرير للرجل إذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه، يصلي فيه لأن التحريم هنا لمن؟ لله، لحق الله عز وجل، فيحصل التحريم لحق الله عند الضرورة، وحينئذ يصلي ولا إعادة عليه. وكذلك لو كان ثوب فيه صور يصلي فيه إذا لم يجد غيره، فصار اشتراط الوضوء فيما إذا كان تحريم لحق الله، فنقول إذا كان تحريم حق الله فيشترط لوجوب الإعادة أن يجد غيره، فإن لم يجد غيره فلا إعادة عليه. وقال بعض أهل العلم في المتغنودة إذا كان محرما حق الغير إنه لا بأس أن يصلي فيه، قال لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعرف بالتسامح فيه، ونحن نعلم ونحن نغلب على ظننا إن لم نعلم يقيننا الرحمن أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف يصلي، هذا هو الغالب إن لم يكن المألوف، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، هذا القول ليس بعيدا من الصواب، ولا سيما إذا كنت تعرف أن الرجل الذي غصبت منه رجل كريم جيد، فهنا قد نقول يتعين عليك أن تصلي فيه، لأن مثل هذا يعلم لراحه. هذا المثل الآن في فعل الشخص، تقول المؤلف رحمه الله أو صلى في ثوب نجس إذا صلى في ثوب النجس والمراد بثوب النجس نجاسة لا يعفى عنها، فإن كانت النجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه، مثل الدم اليسير، فإن الدم اليسير النجس يعفى عنه، إلا إذا كان من خارج من السبيل على قول الراجح فلا يعفى عنه كما سبق. المهم إذا صلى في ثوب النجس النجاسة لا يعفى عنها فإنه يريد، ما هو الدليل؟ الدليل نأخذه من اشتراط طهارة الثوب، وقد سبق لنا دليل اشتراط طهارة الثوب، أليس كذلك؟ طيب الرحمن على أحد الأقوال، نعم قول تعالى وجاب الفطهر على أحد الأقوال. عيسى
أخبر النبي
العالم بأنه
عنه.
نعم ثلاثة،
عندما بال الغلام رأيت على ثوبه أمر بإسلام الماء الجاري على ثوبه أمر بماء فأتبعوا إياه.
قد يقول هذا لأجل إزاف الوسخ،
بس إزاف نجاسة على الثوب
إزاف الوسخ إزاف المخاء فجعله الإسلام
بفرية الماء.
نعم
حديث أسماء بنت أبي جعفر رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال في من حيث الثوب الثوب تحته ثم تقربه ثم تنضح بالماء ثم تصلي فيه
ثم تصلي فيه. طيب صح حي ان عفا اما احدهما فكان لا يستنزه من البول لان قد يشمل عدم استنزاهه في ثوبه، وبين ايضا الاعراب لما زال في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يراق على بوله جنوبا من ماء، فإذا ظهر أو إذا وجد تطهير مكان الصلاة وهو منفصل عن المصلي فالوجود تطهير المتصل به لا يعود. طيب هذه عدة لله، لكن إذا صلى في ثوب النجس يقول المؤلف أعاد مطلقا، نعم مطلقا، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا أو واجدا أو عاجلا كذا ست تفاصيل، سواء كان ذاكرا أو لا أو ناسيا عالما واجدا أو عاجلا كذا. طيب صلى في ثوب نجس يعلم النجاسة، هذا الأثر في الصلاة معلوم لأنه خالف أمر الله ورسوله، فوجب عليه إعادة الصلاة. صلى في ثوب نجس لكن ما علم إلا حين صلى، لما انتهى من الصلاة وجد النجاسة، نقول أعد الصلاة أعد الصلاة، مؤلف يقول أعد ولا توقف هذه الصلاة لأنك أخذت بشرط في الصلاة، والإخلال في الشرط لا يحرم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لم يطمئن قال إنك لم تصلي، وقال لا يقبل الله صاحب بعيد الروح، إذن أليس أن تصلي أصابت نجاسة وصلى وهو يذكر النجاة يعيد صار الثوب عليه يعيد ولا لا يعيد، أصابته نجاسة فنسي نسي أنها أصابت أو نسي أن يغسلها ثم صلى يعيد، نعم يعيد. طيب أصابت النجاسة ثوبه وليس عنده ما يغسلها به وليس عنده غير هذا الثوب يصلى به يعيد، نعم من ذلك المؤلف عنده غيره او عنده ماء حسن كان اليوم برد ما نبدا بنغسل ثوبه متى هذه العيشه ما نبغى اصلي فيه يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد يعيد. قول طيب عنده ثوب طاهر طاهر لكن كان ما يطهر عن ثوبي هل برد إذا تبين جلدي أصابتني القشعريرة؟ نعم خليه يغسل وصلي وصلى وهو واجب وغيره. يعيش يعيش على خير المؤلف من داخل كلام مؤلف. فصار الآن الصور حال وجاهل وذاكر وناسي وواجب وعاقل كله هذا ما ذهب إليه المؤلف وتعليمه كما أشرنا إليه من قبل. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان جاهلا أو ما أو عادما فلا إعادة عليه، إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه. واستدلوا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد ذلك. وهذه الآية عامة وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام، لأن الذي علمنا هذا الدعاء من الله عز وجل قل علمنا هذا الدعاء وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل. قال قد فعلت كما صح ذلك في دماغه مسلم. إذن هذا الرجل الذي صلى في ثوب النجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه مخطئ له ومخطئ لا خاطئ، يجب أن تعرف الفرق بين خاطئ ومخطئ. لو كان يعلم بالنجاسة قلنا إنه خاطئ، لكن هو مخطئ ما يدري، نقول هذا الرجل ليس عليه إعاقة. بمقتضى هذه القاعدة العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي حلو ولا لا؟ أي ونقول هناك دليل خاص في الموضوع. وغنى الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخطأه جبريل بأن فينا عليه أذى خلعهما واستمر في صلاته. ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسة تبطل به الصلاة لأعادها من أولها، لأعادها من أولها. فهذا دليل خاص. طيب هل نسيان من الراجح انه اذا نسي ان يكون فيه نجاسه او نسي ان يغسله؟ فالصحيح انه لا اعاده عليه، صحيح انه لا اعاده عليه. الدليل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ودليل اخر قياس في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب، والاكل والشرب في الصيام فعل محظور، والصلاه في ثوب النجس فعل محظور ايضا. فلما سقط حكم النسيان في غير الصوم نقص عليه الحكم في النسيان في غير الصلاه، فاذا لا اعرف عليه. فإن قال قائل أوجب عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل، لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاسة فهو معذور، والناس فرق فلم يبادر بالغسل فليس بمعذور، تعلموه بالإعادة حتى بعد اليوم ينسى أن يغسلها ولا لا؟ ما ينسى أن يغسلها. فما هو الجواب إذا قال قائل هذا الكلام؟ قال يجب عليكم أن تفرقوا في الحكم بين الجاهل والناس، لأن الناس عندهم نوع من التفريق. وكان الذي ينبغي أن يغادر بالغسل، ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغادر بإزالة النجاسة. الذي زال في النفس قال عليكم على قوله، فأمر من بعد عليكم على قوله، والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فأسعه إياه. والإنسان معرض للنسيان لا سيما إن كان إنسان كثير النسيان. إيش يقول؟ فما هو الجواب عن هذه العلة التي قد تمنع إلحاق الناس بالجاهل؟ نعم شاهد
الله
تعالى ربنا
تعالى
نسينا وقال جمع النسيان
الخطر
سبيل
وابتر
ما يرد
النسيان الخطر
فيها نسيان. نعم الذي يظهر من سعي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ناسيا بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إذا أراد أحدهم أن يصلي بسين عليه أن ينظر هل يحبه ما قدر أو قدر. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يمر بشيء إلا إذا كان سيأتي أو طريقه هذا طبعا عليه الصلاة أنه يأتي. فإذا نظر زال الجهل لا ينفع إلا النسيان.
لا الذي يظهر محذير أنه كان جاهلا عليه الصلاة والسلام بإتيان في هذا لأنه قال أخبرني ولم أقل ذكرني. نعم
هو لما كان ناسي يعني شيخ ونسي هذه النجاسة ونسي يعني أن يغسلها صار جهلا بحاله. والفرق بينه وبين الجهل الأول أن هذا جهل بالحكم وهذا بالحال.
جهل مو جهل بحاله
ناسي النجاسة
جهل بحاله أنه ما أدري عن النجاسة
هذا لما ناسي
هذا جهل بالحال
لما
جهل بالحكم أنه ما أدري أن النجاسة يجري ذلك
إيش لما ناسي يغسلها صار جهل بحال
ما في جهل الحال هذه أمور هود معهم في الفلاسفة هذول يعرفون على بعض ما جهل النسيان كبير. النسيان ظهور القلب عن معلوم ظهور القلب عن معلوم كذب الجاهل. نعم إبراهيم
قد يقال هذا قياس مقابلة النصر.
لا هو قياس هذا
أقول يعني هذا أو تعليم في مقابل النصر.
هو يقول لو كان النصر على هذا جاهل ما قلت شيئا العلمات هذه في بسيطة. أنا يظهر والله أعلم في الجواب على هذا أن يقال إن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب ما على سبيل الوجوب لأن الله تعالى لم ينشد الوجوب وهو أعظم من ذات النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلو أحدث الإنسان قبل الصلاة بساعة لا يجب عليه الوجوب مع أن في احتمال أن يكون يصلي وينسى أنه واحد أو أنه توضع من الحدث. فإذا كان كذلك زال الإشكال. فأقرب عندي في الدفع لهذا الغرار القوم أن يقال إن جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب والنفس المبادرة لذات النجاة. أما أنه على سبيل الوجوب فلا. ونقول بجميل أن الله لم يجعل لنا الطهارة من الحدث وهي أقوى وأوثق من طهارة النجاسة إلا عند قيام إلى الصلاة. أي ما نستمثل به نكمل الآن نعطيكم شرح داخل سد بعد إن شاء الله. نعم طيب وش بقى علينا؟ واجبا إذا كان آدما ليس عنده إلا هذا الحكم. فقد ذكرنا أن كلام المؤلف يدل على أنه يصلي به ويعيد يصلي به ويعيد. وهذه مثلة فيها ثلاثة أقوال: قول أنه يصلي به ويعيد، والقول الثاني يصلي عريانا، والقول الثالث يصلي ولا إعادة. يصلي ولا إعادة. أما الذين قالوا أنه يصلي ويعيد قالوا يصلي شاكرا لعورته لوجوب الشرط، ويعيد لأنه حامل للنجاسة في هذا الثوب، حامل للنجاسة الواقع في هذا الثوب، فعليه أن يعيد. وعليه الستر لأن هذا الثوب يستر العورة. والذين قالوا يصلي بلا عريانا ولا يعيد قالوا لأن هذا الثوب لا يجوز نفسه للصلاة، وكونه مضطرا إلى ذلك لا يبرر له أن يحمله وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا. وأما الذين قالوا بأنه يصلي فيه بلا إعادة فقالوا إن الشرط واجب، وإن حمله للنجس حينئذ للضرورة لأنه ليس عنده ما يجري في هذه النشاطة وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب، فيكون مضطرا إلى نقص ومضطرا إلى ملابسة النجاسة. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن المعلوم أنك لما رأى وقلت هل يلزم هذا الرجل بأن يصلي في نجس ويتقرب إلى الله وثوبه ملطخ بالنجاسة، ثم نقول هذه الصلاة غير مقبولة لا من شيء. إذا أوجبنا عليه صلاة مردودة، صلاة مردودة وصلاة مقبولة، تقول يمكن تقول بعد حتى السنة الله أعلم. المهم أن هذا قول إذا تصوره الإنسان عرف أنه ضعيف. أو يقول نره أن يخلع ثوبه ويصلي عريانه، هذا أقبح. فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملا لثوب النفس يطبعوه. نعم، والله تعالى حق أن يستحي منه. بل عند الاحتمال الثالث أن نقول هذا الرجل ألزمناه بالثوب النجس من أجل ستر العورة، وأسقطنا عنه حكم الإعادة، لأن الله لا يجب على عباده العبادة مرتين أبدا. وهذا قول وأرجح الأقوال أنه إذا وجد ثوبا نجسا لا يجب غيره ولا يمكن غسله فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. ثم قال المؤلف: لا من حبس يخليها للبس فقط. نعم.
إذا علم الصلاة، إذا علم النجاسة في الصلاة، فهل إيش؟ إذا علم النجاسة في ثوبه في وقت الصلاة وداخل الصلاة علم أن ثوبه في نجاسة، هل يخرج ثوبه أو يدخل صلاته؟
إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه خلع الثوب نفسه إن كان عليه غيره، كان عليه غيره مما يسره، كان ما عليه غيره خلع اسم الربيع. نعم رهيب.
كون
الشرط
الناهي
يعود
الى شرط العباد على وجه
المختص به. نعم. القاعده
يمكن
تنزيمها الان. نقول نعاد على الشرط يلغى فيه في الواقع. ان كان هذا الشرط مما يصح او يفسد فهذا معنى، يقول ان لا يصح الشرط فلا تصح العباده. وان كان مما لا يصح او يفسد فلا تكن شيئا حراما يكون باطلا. فهذا الظهار مثل محرم ترك غير أثاره.
لكن التوضيح
في مما
لا
يفسد
هذا الشرط.
نعم. يعني إذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح أحيانا وفاسد أحيانا. هذا هو الذي يقال إذا وقع على وجه محرم صار فاسد. لأن له حالة أو لأن له حالين. بخلاف الذي لا يقع على هذا الوجه، والسبب لا يقع على هذا الوجه. سفر على لأن ثوب كان. نعم.
ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر وإن عير فترة لزمه قبولها
قبولها
وإن عير فترة لزمه قبولها ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سكر وبنى وإلا ابتدأ، ويكره في الصلاة السدل واشتمال الحمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماذا تقول يا خالد في رجل وجد ثوبا محرما عليه، هل يصلي به أو لا يصلي؟
المذهب يصلي به ويصلي
ثوبا محرما عليه وهو طاهر.
لا يصلي فيه.
لا
يصلي فيه ويعيده. وفي قول جمهور العلماء انه الانظر هل هذا الثوب كم يا شيخ؟
نعم.
هل الثوب هذا عندما اشترى هل عقد بثمن محرم عقد عليه بثمن محرم ام كان اشتراه في ذمته ثم
نعم لا يقول لك
فيه تفصيل كان محرما بحق من يكون محرما بحق الله او بحق العباد. فان كان محرما بحق العباد فالمذهب انه لا يصلي فيه، وان كان بحق الله فيصلي فيه ويريد.
طيب صح. نقول اذا صلى في ثوب محرم عليه فان كان لحق الله فلا اعاده عليه، لانه في ضروره كالحرير للرجل والمصور للغد والمرأة. وإن كان لحق الآدمي فالمذهب أنه لا يصلي فيه ويصلي عليه. وفي قول آخر أنه يصلي فيه لأنه في حاجة إلى الصلاة، إلى صلاة زيادة الثوب فيصلي، وإذا سامحه صاحبه فراح وإن سمح أعطاه أجرة انتفاعه به في وقت الصلاة. إذا صلى في ثوب نجس فلا شك.
صلى في ثوب نجس وليس لديه غير حسب المذهب إن صلى فيه عليه إعادة، وإن لم يصلي فليصلي عليه.
يعني يريد أن يصلي عليه. إي
يصلي
عليه. توافقون؟ محمد.
أحمد هذا الشيخ يصلي يجب أن يصلي فيه ثم يقضي.
ثم يعيد.
ثم يعيد.
المذهب يجب ان يصلي فيه ثم يعيد. طيب وقال الثاني لا، وقال الثالث يعني
انه
يصلي
فيه ولا
يعيد، انه يصلي فيه ولا يعيد، وهذا احد الاقوال. طيب رجل اشترى ثوبا وثمنه معصوم
حياته فيه، ان اشتراه ونقله من عنده وكان بدلا لبدل فهذا محرم اي بعينه، كان مصروفا على عينه
من عين المعصوم، من عين ثم المعصوم
فهذا محرم يجب الصلاه فيه.
وصار فيه هذا جزء من الحرام.
وان اشتراه في الذمه ثم نقله من عنده
فالصلاه فيه بداخله حرام وصار فيه
صحيح.
هذا هناك قول في المساله، قول انه يصح الصلاه في ثوب محرم وأشرنا إليه في ذلك في قول إن الصلاة بالثوب المحرم صحيحة، لأن الشارع لم يقل لا تصلي في الثوب المحرم، وإنما قال لا تلبس أو لا تستعمل الثوب المحرم، فنهي عنه لذلك بخلاف ما لو قال لا تصلي. ولهذا نقول لو صلى في وقت النهي فصلاته باطلة، لأن الشارع قال له لا تصلي. نعم، ولا كان متأسسا بثوب ولو صلى في ثوب ذات ذاك المعصوم فإنه على قول الراجح يصح صلاته مع الدم. نعم. قال المؤلف كتب جديد له لا من حدث في محل النجس، لا أي معطوف على قول أعاد، يعني لا يعين من حدث في محل النجس، يعني ولا نتمكن من الخروج الى مكان طاهر، فانه اذا حدث لا اعاده عليه، لانه مكره على المكس في هذا المكان، والاكراه حكمه مرفوعا عن هذه الامه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله تجاهل عن امتي نحن، ان الله تجاهل عن امتي رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومسؤول عليه. يقول بينه وبين من صلى في ثوب النجس أن من صلى في ثوب النجس ليس مكرها على الصلاة فيه، ولهذا لو أوقف على الصلاة في ثوب النجس وقيل صل فيه وإلا فعلنا وفعلنا فإنه يصلي فيه ولا إعادة، بخلاف المكان الذي حدث فيه وهو نجس فإنه يصلي ولا إعادة عليه. فالتعليل كما سمعتم، بل الدليل كما سمعتم وهو مجاوز عن المقرر له، لكن كيف يصدقون عن نفسه؟ ان كانت من نجاسه يائسه صلت العاده، وان كانت فقد صلى بالايمان، صلى قاعدا على قدميه بالايمان، لانه اذا كانت فقد يجب ان يتوقاها بقدر الضروره، يعني يتوقاها بقدر الامكان، يجب ان يتوقاها بقدر الامكان. واقل ما يمكن ان يباشر النجاسه ان يجلس على القدمين ولا يغشى، ما يركب ولا يقعد ايضا، لانه القاعد يتلوث ساقه وثوبه وركبته مثلا، فيقلل من النجاسه مع الكلام، قلوبه في الركوع والسجود كذلك ما أمكنه. قال لا نحدث في محل نجس، ومن وجد كفاية عوراته سترها، ومن وجد من شرطية فالشر وجد وجوابه سترها، يعني وجوبا، من وجد كفاية فتات العورة وجب عليه سترها، والعورة سبق أنها بالنسبة للمرأة الحرة البالغة جميع البدن مع الوجه، والابن سبع إلى عشر الفرجة شرجة، وإن سواهما ما بين السرة والركبة على المشهور المذهب. فإذا وجب إتباع العورة وجب عليه أن يسترها لما سبق من كونها من شروط الصلاة، وإلا أن تغسل كل هذه مركبة من إن ولم نأتيها، لكنها قدمت إن بلا لوجود شرط الإدغام، وإن شرطية بدغام وجل الشرط محذوف تغيير، وإلا رجل. نعم، فالفرجين الثلاثة الرجل. فإذا قدر أن شخصا تعرض له قطاع طريق وسلب واحدة وسلب ثيابه ولم يبق معه إلا منديلا فقط، المنديل لا يتلثر به عورته، فيكون ستر الدبر أولى من ستر القبر، والواجب أن يخفف الأمر بقدر المشاء. فهذا يكون الدبر، وإن غير الصفر فواجب عليه قبولها، لازمه قبولها في شرطية وفعل الشرط غير ولكن جوال الشرط والعارية إباحة نقع عين تبقى بعد السباح، هاي عارية إباحة نقع عين تبقى بعد السباح، وقول إن غير لم يدخل المعلف الفاعل، فيشمل أي إنسان معير، سواء كان هذا المعير من أقاربه أو من الأقارب من المسلمين أو من الأقارب، لما لو جاء فترة لزمه قبوله. طيب، وقال الكلام المؤلف، نعم، إذا قال قائل ما هو الدليل أو التعليل لوجود القبول؟ أفلا يكون عليه بذلك منا؟ فالجواب أن نقول التعليل في هذا أن هذا الرجل قدر على ستر عورته إلى غار ولا منة، لأن المنة في مثل هذا الأمر منة يسيرة، كل أحد يتحملها، كل الناس يستعير بعضهم من بعض، وكل الناس يعير بعضهم بعض، المنة يسيرة. لكن لا يفرض أن هذه العارية أو هذه الإعارة يريد المعير أن تكون ذريعة لنيل مألف له باطل، فماذا نقول؟ هنا لا يلزمه القبول، لا يلزمه القبول، يعني يخشى إذا لم أقم بما يريد أن يجعل ذلك سلما للمنة علي وإذا أمام الناس أنا فعلت فيك وفعلت فيك وأعرفك وما أشبه ذلك. لكن الكلام على إعارة سالمة من المحروق يلزمه القبول لما ذكرنا آنفا في التعريف. وبعض كلام المؤلف أنه لو أعطيها هبة لم يلزم عليها قبول، لم يلزم قبولها، لم يلزم قبولها، لم يكن يعطيها. وظاهر كلامه أيضا أنه لا يلزمه الاستعارة، لا يلزمه الاستعارة. فهل هذا القول الذي يفهم من كلام المؤلف صحيح أو فيه نظر؟ ننظر. يقول لا يلزمه أن يقبله هبة لأن في ذلك منة عظيمة، قد يكون الثوب يساوي 100 ريال مثلا، فيكون بذلك منة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها، فلا يلزمه قبول الهبة. طيب هل يلزمه الاستعارة؟ يقول صلاح الكلام المؤلف لا، ولا لا؟ لا يلزمه، لأنه قال إن أعيد ولم يقل يلزمه الاستعارة. لماذا؟ قالوا لأن في طلب العارية إذلال أو إذلالا للشخص، إذلالا للشخص، وهذا حاكم لما يجب عليه، حاكم لما يكون به الواجب وهو السفر، ولا يجب مع العجل، فلا يكون عن السفر، مع أنهم ذكروا في باب التيمم أنه لو وهب لعادم الماء ماء لزمه قبوله، ولكنهم يفرقون بأن الماء لا تكون فيه منة كالمنة بالثياب، الماء قليل يعني الماء المنة فيه قليلة كخلاف الثياب، ولكن قال قد يكون الماء في موضع العدم أغلى من الثياب فتكون منة فيه كبيرة، ولكن نقول حتى وإن كان في موضع العدم فإن الإنسان الذي يعطي الماء في موضع العدم يشعر بأنه هو رابح لأنه أنقذ معصوما بخلاف الثياب. على كل حال القول الراجح في هذه المسألة، نحن الآن نحل كلام المؤلف، لكن القول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السفرة بكل وسيلة ليس عليه فيها غرر ولا منة، كل وسيلة سواء ببيع أو بالشعارة أو بالشهاد أو بقبول هبة أو ما أشبه ذلك. في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الإنسان مأمور بستر عورته فيجب عليه بقدر استطاعة أن يأتي بهذا الواجب. ومثلا يختلف الناس فيها، قد يكون طلبك من شخص هبة لتستر عورتك قد يكون ذلك بمنزلة المنة عليه لا منه، أليس هكذا؟ نعم. قد يفرح أن تأتي إليه وتقول له حاجة لتستر عورتي في فرائض أعطني، يفرح، هذا ليس في إعطائه منه ولا في الاجتهاد منه منه. وقد يكون بعض الناس لو يعيرني لوجدت في ذلك غضابة علي لأني أعرف أنه من الناس المنانين، وحينئذ يكون في قبوله إياها عارية فيه غرارة عليه. فالصواب أن نأخذ قاعدة عامة وهو إيش؟ لأنه يجب عليه تحصيل الفطرة وكل طريق ليس فيه غرام عليه ولا غرام. هذه قاعدة قد يأخذ منها ما ذكره المؤلف وقد يأخذ فيها ما أخذه المؤلف. يقول رحمه الله وإن غير الفطرة الذي مقبولة ويصلي العاري قائدا بالإيماء استحبابا فيهما. يصلي العاري قائدا يعني إذا كان هناك إنسان عاري ما عنده ثوب فإنه يصلي قائدا ولو كان قادرا على القيام. لماذا؟ قال لأنه أسهل لعورته لأن القاعد يمكن ينضم ولأننا نأمره بأن يولي في ركوع والسجود فحينئذ لا تنكشف عورته. ايش ذهب؟ مش قلت
أمره
عن يومي
في
الركوع
السجود
حينئذ لا تنكشف عورته. نعم طيب. قال المؤلف استحبابا فيهما يعني أننا نستحب ذلك له استحبابا وهذا كالمصدر المؤكد للجملة التي قبله ولهذا عرف عامله يعني يصلي على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. وعلى هذا فلو صلى قائما وركع وسجد صحت صلاته. وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد سواء كان حوله أحد أو لا يعمل لإطلاق كلامه. فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه أنه يصلي قائدا بالإيمان لأن الإنسان نسأل الله لنا ولكم السلامة يستحي أن يقوم أمام الناس تبدو عورته وإذا سجد انفرج دبره. لكن إذا لم يكن عنده أحد يستحي ولا لا؟ لا يستحي. لكن هذا كان المؤلف يقول لا فرق. في قول آخر يقول لا يجوز أن يصلي قائما بل يجب أن يصلي قائما لقوله تعالى وقوموا لله قانتين فأوجب الله القيام. والستر هنا ساقط عنه في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الستر ساقطا الدليل الذي ذكرت والقيام واجبا في الدليل الذي ذكرت نقول يقوم لوجود مقتضي القيام قل لا ويصلي عاليا لسقوط مقتضي السفر وهو العكس. وقال بعض اهل العلم في هذا التفصيل ان كان حوله احد صلى قائما وان لم يكن له احد حوله احد او كان في ظلمه او لا تحط يعني حوله الا شخص لا يبصر فليصلي قائما لأنه لا عذر له. وهذا القول المفصل أقرب الأقوال الثلاثة إلى الحق لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس. بين حق الله إذا كان حوله أحد يراه أن يقوم بواجب صلي قائما لأنه قادر. وبين حق النفس إذا كان حوله أحد يخجل ولا يستطيع ان يقوم وعورته غادي امام الناس فنقول حينئذ اجلس وصل بالايمان لان ذلك اشكر لك. واضح؟ طيب على كلام المؤلف لو صلى قائما وركع وسجد فالصلاه صحيحه لان المساله على سبيل الاستعداد. قال المؤلف ويكون امامهم وسطا يكون إمامهم أي إمام العراق وسطهم أي بينهم بينهم يعني لا يفرق. لماذا؟ لأنه أكثر له أكثر له من أن يتقدم. وعلى هذا فإذا وجد حشرة كلهم حراء تعرض لهم قطار الطريق وأخذوا جارا، وهذا موجود في الزمن الماضي يعني في بلادنا هذه كان الناس تؤخذ ثيابهم ما بين البلد وبين المرأة. نعم، فإذا أخذ الثياب وحان وقت الصلاة نقول صلوا صفا واحدا، صلوا صفا واحدا، والإمام بينكم الإمام بينكم صح. إذا قال الصف نعم، ولو قال لو كانوا ألف نفر صلوا صفا واحدا واضح، ويكون الإمام بينهم ويصلون قعودا. لا على المذهب يصلون قعودا استحلالا، وينمون في الركوع والسجود استحلالا ايضا. وقال بعض اهل العلم بل يتقدم الامام، يتقدم الامام لان السنه ان يكون الامام امامه، وتاخره لا يفيد شيئا. رايتنا هنالك انه هو نفسه يكون أكثر، وأيضا لو كان أكثر بالنسبة له فإننا نقول ومعذور، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، خف عليه. فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه شيئا من الغرابة أو من الحياء أو من الخجل، لأن جميع من معه على هذا الوجه، ولا ينبغي أن نفوت موقف الإمام وانفراده، وانفراده في القبلة، لأن الإمام مفتوع فينبغي أن يتميز عن أتباعه الذين هم المأمون. وهذا قول آخر إلى الصلاة. ومع ذلك فيستثنى من كلام المؤلف ما إذا كانوا في ظلمة أو كانوا لا يبصرون، فإن كانوا في ظلمة أو لا يبصرون فإن إمامهم يتقدم، فإن إمامهم يتقدم عليهم كالعادة. واضح؟ لأن المحذور ذاك. نعم، طيب. يقول أتونا مقدما ويصلي كل نوع وحده، يصلي كل نوع وحده، لأن لا يكون جماعة، يصلي كل نوع وحده. نوع منين؟ ما الدليل؟ الدليل قوله فيما بعد فإن شق صلى الرجال وصلاه النساء. نقول اجتمع رجال ونساء ونساء عراة فلا يصلون جميعا، يصلي كل نوع وحده. لماذا؟ لأن النساء لا يمكن أن يقمن في صف الرجال، فلا بد لهم من صف مؤخر. واذا صفحنا وراء الرجال صرنا يرينا عورات الرجال، يرون عورات الرجال. لا نقول صلي تصلي النساء مع الرجال وتغنط، لا، نقول لا تصلي، يصلي الرجال اولا. نعم، ثم يصلي النساء، يعني بمعنى أن نجعل النساء في مكان والرجال في مكان، فيصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم، لا يدخلون الجماعة. فإن شق بحيث لا يمكن أن يصلي كلنا وحده، يقول صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. نقول إذا كنا في مكان بحيث نقول النساء يصلين هناك والرجال هناك، يصلون في المكان هذا جميعا، لكن يصلي الرجال وحدهم يتستدبرهم النساء. ما يتستدبرهم؟ تلقيهم ظهورهم. تكون ظهور النساء الى ايش؟ الى القبلة، الى القبلة. لماذا؟ لئلا يرين الرجال، لئلا يرين الرجال، وهي إذا رأت الرجل فتنظر عورته، لأن ما فوق الجبر إلى 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 إذا السرة كلها العورة فتنظر إليه. فنقول إذن يصلي الرجال، وأنتم أيها النساء تستقبلوا الرجال، استقبلنا الرجال. طيب، ثم بعد ذلك يصلي النساء، يصلي النساء جماعة ولا جماعة؟
جماعة
استحبابا، هو الجماعة للزائر الوقت، يصلي النساء ويصبرهم الرجال، يكون ظهور الرجال نحو القبلة، تكون ظهور الرجال في النصف الثاني. إذا صلى النساء وحدهم يكون ظهور الرجال نحو القبلة، هذا الحكم نفسه. طيب، هل مثل ذلك لو كان المكان ضيقا والرجال كثيرين؟ هل نقول يصلون جماعتين؟ لأن كان يصلون قبل قليل يصلون حقا واحدا وبينهم بينه، لكن إذا كان المكان لا يصحهم صف واحد، فهل يصح صف آخر وراءهم؟ ها؟ أو نقول يستجرونهم، فإذا فرغوا صلى هؤلاء وكبرهم هؤلاء. نعم، فيها قولان لأهل العلم. فبعضهم قال يفعل الصف الزائد الذي لا يتحمل المكان كما يفعل النساء، ومنهم من قال بل يصلون جماعة واحدة، يصلون جماعة واحدة. ولكن في هذه الحال إذا قلنا يصلون جماعة واحدة، أفلا نقول إنه يندب لكم أيها المتأخرون أن تغمضوا عيونكم؟ نعم، نقول ينظر إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الاشتغال بولاة هؤلاء فإنه يغمض، وإن كان لا يخشى وأنه لا يهتم إلا بصلاته وسينظر إلى موضع سجوده وإلى موضع استعاذته في الجلوس فلا حاجة للمغمض. قال رحمه الله تعالى فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سترة وبنى وإلا ابتدأ. إن وجد من العريان الذي صلى عريان في أثناء الصلاة جاء الله له بسترة إذا كان قريبة، يعني لم يقل سفر أخذها وسترة وبنى على الصلاة، وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويعيد الصلاة من جديد. شوف بعيدة وقريبة، قريبة مثل الرجل جاء إليه الأخضر قلت اغسل نفسك ويصلي، نقول هنا يأخذه وينستر. بعيدة رأى ورقة يطير بها الهواء تسترها، ولنفرض انها كرتون اسمنت. نعم، كرتون اسمنت يمكن، اي نعم، لكنها علقت بشجره بعيده عنه وهو يصلي، تعلقت بشجره بعيده عنه، نقول له اقطع صلاتك، لان هذا يؤدي الى انقطاع السيطره عن بعض. اقطع صلاتك واذهب وقل هذه السترة واستجدها وصلي الصلاة. طيب، قال بعض العلماء في هذه المسألة كما قالوا في الماء، نعم، امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان، بكلام إنسان بطلت صلاتها بكلام إنسان. طيب، ما هي؟ كان هي أمع تصلي وهي ساترة كل بدنها إلا رأسها وساقيها مثلا، فقال لها سيدها أنت حرة لوجه الله. الشرع الآن صار حرة وش بغيرها أن تحرر جميع وجهها بدنها إلا الوجه. هذا هو الشرع. الشرع ما عندها شيء. نقول الآن تبتدع الشرع من جديد. تبتدع الشرع من جديد. طيب فإن كان سيدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال أنت حرة لوجه الله، ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنتج منها سترة. ها تبني أو لا تبني؟ لماذا؟ لأنها تترفع عن قرب، لأنها ترفع عن قرب. والخلاصة أن الإنسان العاري إذا وجد ما يستر عورته عن قرب وجب عليه أن يستر ويبني. كذا وجب أن يستر ويبني. قريبة. أقول إذا وجد المصلي العاري سترة قريبة وجب عليه أن يستر ويبني. إن كانت الصلاة فرضا وجب عليه أن يستر ويبني. إن كانت نفلا فلها نقطع. نعم نعم المهم على كل حال هذا التفصيل. طيب على كل حال يقول إذا وجدها قريبة وجب عليه السفر والبناء إن كانت صار فرضا معروف. طيب فإن كانت بعيدة لزمه استئناف الصلاة ولم يجد نفسه من سواء كان فرضا أم نفلا. نعم
إذا كان
معهم سترة
واحدة هم جماعة
من يأخذ؟ هي لمن هي؟ إذا هذا فوجدوا سترة تكفي لشخص واحد كل رأي يقع عليها مرة في ذلك. على كل حال إذا كانت سترة واحدة منهم وجد عليها مصلي بها وجد عليها مصلي بها وحده وهل يجوز أن يشع فيها غيره؟ سبقنا في قاعدة الإيثار أن الإيثار في الواجب لا يجوز. إذن يستجر فيها صاحبها ثم لا لا يستجر فيها صاحبها سواء كان الإمام أو المأموم ثم يعطيها إذا لم يكن صلتنا جميعا يعطيها من شاء. فإن أعطاها لهم جميعا فإنها قال عن آدم وحواء وباقي قال الثاني على الجماع من وراء الجماع.
نعم شيخ خالد شيخ رقيق هل نتحدث بالعراق أن يخفف الصلاة وأن لا يتمرفقوا؟
لا أن يخفف الصلاة لا، لكن أن يأتي الأرض قد نقول هذا لأنه قد يكون في ذلك فتنة.
هل جماعة تلزم العاري؟ جماعة تلزم العاري مثل أذن أو في البيت هل هو جنبتي بصل جماعة؟ هو عاري؟ سين
ماذا؟ الحاب من أعظم يقول
الخشب أليس هو معلوم؟
نعم
هو معلوم
معلوم ماذا؟ نعم يا محمد
الشيخ إذا يعني قال الإمام بالوقت الشيخ إنه قمنا الشفاء
ايش
فصلتم في الشيخ قلت انه
قلنا ايش
يعني فصلت في الشيخ فالرجل اذا كان يعني يصلي قاعدا او قائما اذا كان عريانا فقلت اذا كان حولي واحد فانه يصلي قاعدا واذا كان لوحده فانه يصلي قائما هل هذا يعني على قول استخدام ولا
وجوبا؟ لا
وجوبا
نعم نعم قال
الفقهاء في العورة وقسمنا إلى ثلاثة أقسام.
نعم
هذا ينطبق قولا حتى بالصلاة
هو هذا كلام
الشيخ لما نقول أن الأصل الدين عامة يعني الدين التي تتعارف مثلا لشخص العشرة والدين التي تتعارف للعبيد وما إلى ذلك.
والله هذا يعني إذا نعم أقول هذا إذا قيل فيه ثورية إذا قيل بأن يقال أن الوالد صاحب الزينة أخذ الزينة كما قال عز وجل
الزينة المتعارفة بهذا
ما جرى بالعرف إلا العرف لأنه منكر ما يمكن أن تأخذه. نعم قال مالك رحمه الله ويكره في الصلاة الشغل يكره الكراهة عند الفقهاء هي ما نهي عنه أو هي النهي عن الشيء من غير الإلزام بالترك والمكروه ما نهي عنه من غير إلزام بالترك هذا عند الفقهاء. أما في لغة القرآن والسنة وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرم. ولهذا قال الله تعالى في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم أن الله ذكر فيها الشرك وذكر فيها أشياء كثيرة من الأمور المحرمة فسمه الله تعالى مكروها لأنه مغرب عند الله عز وجل. ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد إن الإمام أحمد إذا قال أكره كذا يعني أنه محرم يعني أنه محرم. طيب أما في اصطلاح فقهاء والأصوليين فيقولون إن المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وأيضا يجوز عند الحاجة كلما احتاج الإنسان إلى المكروه زالت الكراهة وإن لم يضطر إليه. أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة. قال يكره في الصلاة السدل والسدل أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر هذا السدل يضع الرداء معروف لكم على كتفيه هكذا ولا يرد طرفيه على كتفيه هذا هو السدل. وقال بعضهم السدل أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله يعني مثل هكذا في الرقعة هذا من على يمينه ولا يسار هذا السدل. وقال بعضهم إن السدل أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين وعلى هذا سيكون بمعنى الإحزاب. والمعروف عند الطهارين أن السدل هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفين هذا هو السدل. ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به. ولهذا قال شيخ الإسلام إن طرح القباء على الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل يقال يعني مثل الزبون والكوت وما أشبهه قال إن هذا لا يدخل في السدل. طيب إذا احتاج الإنسان إلى ذلك جاب ولا لا جاب لأن يعني المكروه تزيله تزيل الحاجة. كذلك يكره اشتمال الصماء اشتمال الصماء هنا أضيف الشيء إلى نوعه يعني اشتمال اللبسة الصماء يعني أن يشتمل في الثوب على وجه يكون أصم والأصم في الأصل هو الذي لا يسمع. فاشتمال الصماء أن يأتي بثوب ويلتحف به كله بهذا الثوب كله ولا يجعل ليديه مخرجا؟ قالوا لأن هذا يمنعه من كمال الإتيان بمشروعات الصلاة، ولأنه لو قدر أن شيئا صال عليه فإنه لا يتمكن من المبادرة بربه، ولا سيما إذا كان هذا الثوب قميصا، إذا كان هذا الثوب قميصا فهو أشد وأشد، يعني بأن يلبس قميص ولا يدخل كميه، ما يدخل يديه في كميه، فهذا اشتمال أصم أصم من الصم، لأن الرداء يمكن مع الحركة القوية ينفتح، لكن هذا لا ينفتح. طيب، وقال بعض العلماء إن اشتمال الصم أن يرتفع بثوب ليس عليه غيره، يرتفع بثوب ليس عليه